بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع الفعل ورد الفعل، وطبعا قد يكون الموضوع مرتبط بالفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أرى أنه الأمر أوسع وأكبر من ذلك. هو يعني أولا رد الفعل شيء طبيعي، يعني بعض الناس أحيانا يقول لك ردة فعل وكأنها في سياق الذم. أنا في نظري أنه رد الفعل لا ينبغي أن يكون في سياق الذم، لأنه رد الفعل شيء طبيعي، فطرة في الإنسان. لو لم يكن عند الإنسان ردة فعل للأشياء كنا نستغرب، وفي القوانين يقول لك كل فعل له ردة فعل. فليس مما يؤخذ على الناس أو يعاب عليهم أن يكون عندهم ردة فعل تجاه أحداث تقع، ولكن ينبغي أن نراعي أن ردة الفعل تختلف عن الفعل. كيف تختلف؟ هذا محل نظر، يمكن أنتم تشاركوننا وشاطروننا التفكير في ما هو الفرق بين الفعل وبين ردة الفعل. أنا اللي في بالي الآن على سبيل المثال أن ردة الفعل في الغالب أنها تكون مؤقتة، وهذا شيء ملحوظ. يعني مثلا الرسوم الدنماركية، الناس غضبوا لها، الغضب كم يستمر؟ أسبوع، شهر، 6 شهور. لكن أنت تعرف في نهاية المطاف أنه يوم من الأيام بعد وقت يطول أو يقصر سيبدأ الناس مثل ما بدأوا يتصاعدون بشكل تدريجي، في البداية ليغضبون فئة محدودة، ثم يعني الغضب يمتد 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 يصل إلى الذروة، ثم يبدأ في الهبوط، فهو أشبه ما يكون يعني مخروط أو جبل يصعد ثم ينحدر. فردة الفعل من طبيعتها أنها مؤقتة، ولذلك الآن مثلا ردة الفعل على الفيلم المسيء كمثال، تأكد تماما أنه خلال شهور بالكثير لن تسمع أحدا يتكلم عن هذا الموضوع. هذه ميزة أو فرق بين الفعل وبين ردة الفعل. بينما الفعل يفترض أن له ديمومة، لأن الإنسان فعال بطبيعته، يعني بطبيعة الإنسان خلق وهو الذي رغبة في كما يسميه ابن القيم وغيره رحمه الله الإرادة والفعل. كل إنسان عنده إرادة، والإرادة يتبعها الفعل إلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الفعل. ولذلك يتبع هذا حقيقة فرق آخر، وهو أنني أقول على الإنسان أن لا يبني حياته على ردة الفعل. الذي يلحظوا أن أغلبية ساحقة من جمهور الناس، خل كلمة جمهور بين قوسين، جمهور الناس أفعالهم ليست مبنية على إرادة أصلية، وإنما هي ردة فعل، بمعنى أنه والله إحنا مثل الجنود اللي جاهزين ومعنا سلاح وننتظر متى يهجم عدو حتى نواجهه. هذا يعني ليس هو الأفضل والأكمل. الأفضل والأكمل لأن يكون عند الإنسان ابتداء عنده مشروع وعنده عمل. ومن ملاحظتي وتجربتي المحدودة أن الإنسان الذي عنده مشروع معين، حتى لو كان هالمشروع ذا مثلا غير مرئي أو متواضع في نظري أنا، لكنه عند صاحبه يرى أن هذا مشروع الحياة. اللي عنده مشروع في الغالب أن ردة الفعل عنده تجاه الأشياء تكون أكثر انضباط، لأن جهده ووقته وعقله مصروف أصلا في أشياء مفيدة ونافعة. فإذا جت ردة الفعل، الناس اللي ما عندهم شغل وهم أصابعهم على الزناد ينتظرون متى يهجم عدو، هم يسرعون تلقائيا يفزعون، بينما هو يكون أكثر بطئا وتثاقلا. لماذا؟ لأنه مشغول بفعل. ولذلك أحيانا بعض الناس قد ينتقد شخصا يقول أنت مثلا بطيء، أو لماذا لم يكن ردة فعلك مثلي. هذا ليس معناه أن ردة فعله أقل منك في الموقف، معناه أنه أقل غيرة مثلا أو أقل حرص أو رغبة في الخير، لا، لكن هو عنده مشروع يعني حياتي مستمر، وهذا أخذ جهده وأخذ وقته. بينما الإنسان الذي ليس عنده، ولذلك أنا ألحظ مثلا في تويتر ومن قبل المنتديات وغيرها، يعني تجد أنه مثلا بعض الناس لما يغضب لشيء، خلونا مثلا نجي مثال الرسومة أو الفيلم المسيء، تجد لو واحد غرد عن مثلا قضية سوريا، ممكن يجي واحد يقول يا أخي الناس في وادي وأنت في وادي، الناس غضبا للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تتكلم عن هالموضوع ذا، أو هب أنه غرد عن موضوع حياتي عادي ممكن يجي أحد يعني ينط بحلقه يقول يا أخي إيش الناس في وادي، ما هو الناس في وادي وأنت في وادي، أنت لست الناس. الناس أنواع، فيهم أحد عنده مشروع، هالمشروع ده يأخذ من وقته ومن جهده ومن لغته ومن اهتمامه ومن تفكيره، ولذلك المنطقة المخصصة لردة الفعل عنده ممكن يقول 20%، بينما آخر قد يكون ليس لديه مشروع حياتي طويل ومستمر، ولذلك كل جهده هو لردة الفعل، ويريد من الناس أحيانا أن يكونوا مثله، مع أنه هو سوف يفتر ويبرد كما قلنا بعد مثلا 6 شهور أو أقل أو أكثر، ويصبح لا يعني تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزة. ومن هنا يعني لاحظ عملية كون ردة الفعل مؤقتة، كون ردة الفعل بهذا السبب الذي ذكرته في الغالب أنها تحتاج إلى ضبط، لأنها متصلة بحالة استفزاز بالفعل أيا كان، فلذلك الإنسان المستفز قد لا ينضبط. وأنا دائما أتأمل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المتفق عليه: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب ردة فعل ولا لا؟ الغضب هو ردة فعل، كيف يغضب الإنسان إلا لأنه رأى ما يغضبه، سواء كان غضبه لله أو غضبه لنفسه يعني. طيب، لما يقول الرسول عليه السلام ليس الشديد بالسرعة، معنى الحديث أن معيار القوة والغيرة والصدق عند الإنسان ليس هو كون الإنسان مصارعا قويا مفتول العضلات ويصرع الآخرين، لأن الحياة ليست فقط معترك، بمعنى أن الحياة ليست فقط ردود أفعال، الحياة ميدان بناء وعمل وتأسيس وإنجاز وإنتاج، ولذلك من الخطر الكبير أن نغلط فنحول الحياة إلى ردود أفعال. معنى ذلك أن عدوك هو الذي يتحكم فيك، وربما يقصد عدوك أحيانا أن يستفزك بشيء أو يشغلك بشيء عن شيء، يمكن يثير قضية وهو يريد أن يصرفك بها عن قضية أخرى، أو يكون أحيانا إنسانا ربما حقيرا أو سفيها ويستفيد من ردة الفعل لأنه غير مبالي، هو لا يحسب العواقب ولا يخسر شيئا، ولكنه يستفيد منها لغرض أو لآخر. أيضا عدوك لما يكون هو الذي يتحكم، معناه أنه هو الذي يختار ميدان المعركة وأدوات المعركة وسلاح المعركة. فلذلك يعني في موضوع الرسوم المسيئة، الناس غضبوا أيام الرسوم الدنماركية كما تعرفون قبل 4 سنوات، وكان الغضب قويا وشديدا. طبعا هناك الغضب الذي تعدى حده ولم يملك صاحبه نفسه عند الغضب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما أدى إلى قتل أو تدمير أو تجاوز للحدود أو اعتداء، هذه مخالفة حتى لصاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام الذي غضبت له، وكيف تغضب له بشيء لا يرضيه؟ أول يعني مواصفات الغضب له أن يكون غضبا منضبطا وفق سنة الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا جانب. ولكن الجانب الآخر أنه الغضب المعتدل، يعني مظاهرات، مسيرات، تجمعات، احتجاجات، رفض شعبي، هذا مطلب، أنا في نظري أنه مطلب، والذين يقولون أن هذا شيء مدبر أو مخطط له هم ليسوا يعني مطابقين للواقع، لأن انفعال الناس في اليمن مثلا ولا في مصر ولا في ليبيا أو باكستان أو السودان أو حتى في مثلا دول الخليج، واضح أنه انفعال عفوي بدأوا هم قبل أن يتكلم المشايخ والعلماء والدعاة، حتى يعني هم سبقوا غيرهم، فهو غضب تعبير عفوي عن شعور إيماني، وهم يستحضرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا معنى. إذن هذا الغضب غضب صادق وتعبير عن الإيمان، وما دام منضبط فعلينا أن نباركه ونزكيه ونقول هذا عمل طيب، المهم أن ينضبط وفق الشريعة، لكن علينا أن لا نكتفي به، علينا أن نضع عيوننا على ما بعد 4 شهور و5 شهور. إيش اللي بنطلع فيه؟ هدأت الأمور؟ هل يعني أنا أمس أدخل في اليوتيوب وطحت من غير يعني بحث بعنوان ودخلت وجدت أنه تجديف بحق الله وبحق القرآن. يعني هذا المسلسل أو هذا الفيلم بالنسبة لما رأيت يعتبر يعني شيء يعني يعتبر أخف بكثير. يعني فيه يعني القرآن ينسب القرآن للشياطين وإلى آخره. إذن هناك مادة ضخمة جدا بهالخصوص وموجودة. فلا أعتقد أنه يجب أن تضيع أعمار المخلصين والصادقين والغيورين فقط في ملاحقة المنكرات والأخطاء والانحرافات، لأن معنى ذلك أن عدوك هو الذي أمسك بالزمام كما يقول العرب، أوسعته شتما وأودى بالإبل، أخذوا كل شيء وإحنا فقط نصيح. يجب أن نضع أعيننا على ما بعد 6 شهور وما بعد سنة، ما الذي سوف يخرج بأيدينا؟ هل سيبقى عندنا مشاريع، برامج، آثار إيجابية؟ هذه هي بيت القصيد في نظري، أو هذا هو بيت القصيد. على سبيل المثال، ممكن شاب في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة يسألك هذا السؤال، يقول إيش دوري؟ يقول له دورك أنك اقرأ كتاب في السيرة النبوية، خذ على نفسك عهدا أن تقرأ كتاب في السيرة النبوية. وأنا يعني أقول أي كتاب في السيرة النبوية فهو خير ومفيد، ولكن بعض الكتب اللي تكون محررة وفيها دروس وفيها عبر وكذا جميل أن الإنسان يقرأها بحيث يستهدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حبه له ليس عن تقليد، وإنما حب لهذا الذي يعرف أنه رحمة للعالمين كلهم، وكلما عرفت مواصفاته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه زاد حبك. احفظ ما تيسر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، 40 النووية أو غيرها. هذا تعبير إيجابي أو رد فعل إيجابي وله بقاء وخلود. شوف بعض السنن التي قصرت فيها وحاول أن تطبقها. وأنا هنا لما أقول السنن تلقائيا ينصرف ذهنكم إلى ماذا؟ مثل سنن الرواتب أو السواك، أو ممكن تسعفوننا بأمثلة مما بدر لأول وهلة في أذهانكم لما تسمعون كلمة السنن التي يعني المهجورة التي يتركها الإنسان، تقصير الثوب مثلا، الوتر، الصيام، ها، الاعتكاف، قيام الليل، هذه كلها من السنن لا شك. وطبعا اللي ذكرتم يعني بعضه من السنن العظيمة، لكن كثير من الناس يختصرون السنن في العمليات والسلوكيات الظاهرة، ويغيب عنهم أن أعظم السنن هو ما لا يرى. أعظم السنن هو ما لا يرى. السنن اللي وين محله؟ القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا سنن القلب مثل الصفاء، حسن النية، طيبة القلب، حسن الظن بالناس، سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد والكراهية والبغضاء، محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الناس ومحبة الخير للناس. هالمعاني القلبية التي عليها مدار صلاح الحياة، هذه من أعظم السنن. وكثير احنا نقول سنن ليس معناها أن السنن مقابل الواجب، لا، السنن هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون واجب وقد يكون من أعظم الواجبات. فالسنة لفظ عام لا نقصد فيها المعنى الاصطلاحي أو الخاص. فالمقصود أن ينظر الإنسان بعض هذه السنن التي لا يعمل الناس بها ثم يحاول إحيائها ولو في نفسه أو في من حوله. هذا نوع من تحويل ردة الفعل إلى فعل، وفعل إيجابي ومثمر ولا يفتقر إلى شيء. لا هو مثلا تقول والله يحتاج إلى فريق، ولا ترخيص من أحد، ولا ميزانية أو تكلفة مالية أو حاجة من هالقبيل. فهنا السؤال، هل عملنا بهذا المعنى وحاول كل واحد منا أنه يسير في هالاتجاه؟ هذا جانب. الجانب الآخر هو جانب السعي للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم على كافة الأصعدة، سواء في عالمنا العربي والإسلامي أو حتى في العالم كله. يعني اليوم يسألوني بعض الأخوة وبعض المواقع، فأقول لهم أنه الآن العالم مفتوح، يعني هذا الفيلم المسيء ترى ما كلف شيء، لا هو بعمل مدروس ولا تصوير احترافي ولا متعوب عليه ولا شيء، يعني أقول لك لم يكلفهم يمكن ولا 10 دولار إخراج هذا العمل أو 100 دولار. والقصة هو وضعه في اليوتيوب حتى ما بث في قنوات اليوتيوب. أنت تستطيع أنك تصور في البيت ما شئت وتنزل في اليوتيوب بدون إذن من أحد ولا لا؟ طيب أنا أشوف واحد شاب سعودي درس اللغة الإنجليزية وأصبح يسوي مقاطع في اليوتيوب بل شباب وفيها تعريف بالإسلام أو تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خلق من أخلاقه ويترجمها وينزلها باليوتيوب يشاهدها 1,000 ولا 10,000 ولا 100,000. يعني هذا جهد مبارك. وهناك يعني انفتاح في العالم كبير. يعني الملتقيات الرياضية مثل الألعاب الأولمبية أو الملتقيات الاقتصادية أو السياحية أو التجمعات أيا كان شكلها ولونها هي صراحة مفتوحة. يعني ما في أحد يريد أن يقول لك لماذا أو إلى أين تذهب أو هذا ممنوع. إذا كان هناك تقصير فهو منا. السؤال في الوقت الذي تجد فيه إذا رجعنا إلى ردة الفعل إن غالبا الإنسان الذي يخضع لردة الفعل في الغالب أنه يكون مأسورا بالأشياء المحلية لأنها هي أقرب الأشياء إليه وهي التي تلامس باستمرار، بينما القضايا الدولية لا يحتك بها ولا يهتم بها. ولهذا أنا أسأل كم من الجهود والأعمال بذلت في سبيل تعريف العالم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم من الجهود، كم مؤسسات؟ ربما لو سئل الكثير منا لا يعرف. حتى المسلمون المقيمون مثلا في أوروبا وأمريكا طبعا لهم جهود تذكر وتشكر والمراكز، ولكن ليست بمستوى التحدي العالمي. نحن نؤمن تمام الإيمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم وشخصه وسيرته وسلوكه لو قدم للناس كما هو لم يبقى أحد منصف إلا أحبه سواء آمن به أو لم يؤمن. وذلك سألني أحد الأخوة قال طيب هل معنى ذلك أن وجود مثل هذا الفيلم أو غيره هو ناتج عن تقصيرنا؟ فقلت أنا لا أستطيع أن أقول هذا، لأنه حتى لو فرض أننا بذلنا كل ما يجب علينا بذله سيظل هناك أناس محرومون من النور ومن الرحمة بما في قلوبهم من الحقد أو البغضاء أو الشر أو الفساد. ولذلك الله وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين، ولا تستطيع أن تقول إلا ما قال الله. يعني الرسول رحمة للعالمين كلهم، ولكن أولئك الناس الذين كفروا به أو رفضوا دعوته أتوا من قبل عدم استعدادهم هم وعدم رغبتهم في الخير، ولا فالرسول عليه السلام رحمة لهم. ولا يضير كونهم هم كان يعني كانت النتيجة بالنسبة لهم عذابا لأنهم لم يتقبلوا هذه الرحمة ولم يستجيبوا لها. فمقصودي أن وجود الأعداء والمغرضين والحاقدين هو سنة إلهية، وفي عهده صلى الله عليه وسلم وهو حاضر بين أظهرهم وحتى في المدينة نفسها التي يقيم فيها صلى الله عليه وسلم كان هناك اليهود وكان هناك المنافقون وكان هناك الوثنيون من بقايا الأوس والخزرج الذين لم يؤمنوا، وكان هناك ضعفاء الإيمان من الأعراب الذين يعني قالوا آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. وهذا يعني سورة الحجرات نزلت يعني في السنة يعني بعد عام الوفود، يعني في السنة 9 ربما أو بعد ذلك. ومع ذلك يعني وجد أناس يعني يحتكون بالرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وعندهم مثل هذا المعنى. إذا نحن لما نتكلم عن برامج ومشاريع وخطط وأعمال للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسنته وسيرته ودعوته وبالإسلام، لا نتوقع أنه والله يعني العالم سوف يعمه الإسلام ويعني لم يبقى في الأرض جاحد ولا حاقد ولا مغرض ولا مبغض. هذا لن يحدث، بل السنة قاضية بأن الصراع بين الخير والشر قائم وقادم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ولكن المقصود أن نبذل الجهد ونبذل الممكن كأداء للواجب أو أداء للواجب الذي أخذه الله علينا أن نعرف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون إحنا عندنا منظمة أسسناها على خلفية الأحداث الدنماركية، والحمد لله المنظمة هذه يكفي أنها قامت وأنتجنا كتاب اسمه هذا رسول الله. الكتاب طبعا طبعناه بالعربية يمكن 10,000، وترجمناه للإنجليزية ونترجمه الآن للفرنسية والإسبانية وعدد من لغات العالم. ميزة هذا الكتاب كان بودنا أن يكون يعني مع القرآن، يصير مع القرآن حيث صار، ليس فيه جهد بشري. قرأنا السيرة النبوية كلها واستخرجنا الأحاديث التي نعتقد أنها تعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ولا تحتاج إلى شرح وتطويل أو أنها أحاديث متعارضة، أو يعني للمسلم البسيط ولغير المسلم يقرأها فيجد فيها وضوح في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا مثلا تعامل النبي عليه السلام مع المرأة ورحمته بالنساء، مع الأطفال، مع الحيوان، مع الأعداء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع اليهود، مع المنافقين، مع الصحابة رضي الله عنهم، مع الأخطاء، تعامله في بيته، في الحرب، في السلم، عبادته صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، عقائده التي يؤمن بها. المهم عبارة عن شرح مجمل للإسلام بالأحاديث الواضحة التي تجمع ما بين الصحة وما بين السهولة والوضوح، ولا يحتاج أن الواحد يراجع مثلا حديث أو تخريج أو شرح من الشروح حتى يعرف مضمون هذا. هذا نموذج مثلا. مثل هذا الكتاب إذا نشر في مكتبات العالم واستطعنا نوصل إلى أعداد كبيرة جدا من الناس حتى من المسلمين أنفسهم، يعني كثير من الغربيين يقولون لنا أنتم اتفقوا أيها المسلمون أولا على ماذا تقدمون لنا، وبعدين تعالوا ادعونا. ليش؟ لأنه قبلك مثلا جاء واحد مثلا من طائفة أخرى ودعاهم، وربما من مذهب آخر ودعاهم. احنا نقول لما نقدم مثل هذه البرامج أو مثل هذه سميتها المنتجات التي تعبر بنفسها، يعني ما هو أنا اللي أكتب كتاب مثلا، طبعا الكتب موجودة ومطلوبة أن الواحد يكتب، لكن هذا النوع من المنتجات لا يكتبه شخص، وإنما فقط هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقدمه للعالم. كذلك مثلا مطويات بالتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الجيب يعني وزعنا فيها لما كانت الألعاب الأولمبية في كيب تاون مئات الآلاف من النسخ بكل لغات العالم. وكذلك قبل شهور لما كانت المباريات في لندن كذلك وزعنا أو وزع الشباب في مؤتمر النصرة 170 ألف مطوية بكل اللغات، وكتاب يقرأه الإنسان مثلا ما يرجع الفندق يمكن يقرأه في ليلة مثلا. مؤتمرات تعقد في لندن، في سويسرا، في هولندا، في أماكن كثيرة من العالم، ويحضر أناس تجدهم يعني محبين للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال الله سبحانه ليسوا سواء، ويتحدثون عن الرسول عليه الصلاة. هؤلاء يؤثرون على قومهم ويستمعون إليهم، والعدل ما شهدت به الأعداء، وهؤلاء اليوم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وغدا يؤمنون به. فالمسألة يعني خطوة خطوة. هناك أفلام أيضا ما يسمى بالأفلام الوثائقية، وأنا رأيت عدد منها صراحة. في فيلم وزع في أمريكا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء أولا جيد ودقيق ومؤثر وقصير، ويخاطب الناس باللغة التي يعرفونها. طيب الآن ونحن نجد مثل هذا الفيلم الذي يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الروابط هذه توزع في اليوتيوب، في تويتر، في كل مكان، يعني أعتقد هذا من الفعل الذي ينبغي أن نفعله. وأختم بأنه مثل ما ذكرت في البداية، ينبغي أن يكون من الفعل الذي هو نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا ننسى الأفعال الأخرى التي تدخل في هذا الباب. يعني مثل القضية السورية، أنا لا أدعي أن الذين صنعوا هذا الفيلم قصدوا صرف الناس أو صرف نظر الناس عن معاناة إخواننا في سوريا، لأنهم يعني يمكن ما توقعوا أصلا أن فيلمهم يحصل على مثلا أو يحدث بسبب هذا الشيء، يعني ربما أنهم يعني العمل أقرب أن يكون إلى عمل عابث، لأنه عمل غير جيد ولا محترم يعني من النواحي الفنية. ولكن بغض النظر عن مقاصدهم أو نياتهم، لا ينبغي أن ننشغل بأي قضية أخرى عن قضية إخواننا في سوريا، لأن قضية قائمة، وهذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنصر أخاك المسلم في موقف يعني يحتاج فيه إلى نصرتك لينصرك الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك أدعو إلى أن، أو أيضا أي قضية أخرى نعطيها حقها. فإخواننا في سوريا يتطلبوا يحتاجون الدعم المالي. بالنسبة للاجئين، أنا لما أكون مقاتل مثلا في بلد، نصف همي أولادي وأسرتي وبناتي اللي مقيمين في بلد آخر، أريد أن أطمئن عليهم أنهم يعيشون بسلام ويجدون الأكل والشرب والعلاج، وهم لاجئون في الأردن مثلا، في تركيا، في لبنان، بوضع صعب. وفي الأردن مخيم اسمه مخيم الزعتري، وضع سيء جدا، غبار وغير مهيئ للاستقبال، ووضع الأخوة والدخول صعب والخروج صعب، وضع الأخوة في سوريا فيه في غاية الصعوبة. وكأن يعني القصة هنا ضغط على المجتمع الدولي أنهم يعملون دعم. أنا أقول لا يجب على أخواننا المسلمين أن يغفلوا عن أخوانهم. واليوم ترى قصة الجمع ممنوع، ما هو ممنوع، من قال لك أنه ممنوع؟ الجمع يجمع رسمي، والثقات أهم شيء، أن تطمئن إلى الشخص الذي توصل إليه مساعدتك أنه شخص موثوق. وبعد ذلك هناك ألف وسيلة ووسيلة لإيصال الدعم للإخوة اللاجئين وحتى الموجودين داخل سوريا. يعني هناك أناس من الشعب داخل سوريا يعيشون حالة صعبة، يحتاجون إلى العلاج، يحتاجون إلى دعم، فضلا عن الدعم بكل الوسائل الممكنة ولكل الأدوات التي من شأنها أن تحقق لهم نصرا في هذه المعركة التي هي معركة حاسمة، وربما تبين أنها طويلة أكثر مما كان الناس يظنون. وأظن أن طول هذه المعركة هو مرتبط بشيء أساسي، وهو دخول إيران وحلفائها على الخط. فإيران تعتبر أن المعركة ليست في سوريا، تعتبر المعركة في طهران. ومن الواضح أن سقوط النظام السوري يمثل كسرا لظهر النفوذ الإيراني في المنطقة، لأن سقوط النظام السوري خسارة لأقوى حليف، ويترتب عليه وجود قطيعة مع حزب الله في لبنان، وأيضا سيؤثر على الوجود الإيراني في العراق أيضا. فلذلك المعركة لهذا الاعتبار معركة طويلة وصعبة، ولكن أنا في نظري بإذن الله أنها معركة محسومة، طال الزمن أم قصر. ولذلك الله سبحانه يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هؤلاء المستضعفون منصورون بإذن الله، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهؤلاء قتلوا مظلومون. وأنا قلت في أكثر من مناسبة أنه يعني الإنسان الذي يحمل السلاح في سوريا ويقاتل أنا لا آسى عليه إذا مات، لأنه بحث عن الشهادة واختارها وسعى إليها وهو يروي شجرة الحرية بدمه. وربما يكون اختاره الله لهذا الفضل وهو مقام الشهادة في سبيل الله. ولكن وأيضا سبق هذا الإنسان عملية الخلاف على الدنيا وعلى المناصب فيما بعد وغير ذلك لا قدر الله، مما يحدث عادة بعد الانتصار. لكن النساء والأطفال والأبرياء الذين يقتلون بشكل جماعي وبقصف يعني طائرات، يعني هؤلاء قطعا قتلوا مظلومون وهم ليسوا طرف في المعركة، ولذلك الله وليهم، والله سبحانه وتعالى جعل لهم سلطانا وسوف ينصرهم. ولذلك يقول فلا يسرف في القتل. وهذا نأخذ منه أنه يجب أن يكون في نية المقاتلين أنه متى نصرهم الله ألا يدخلوا في القتل، أو ألا ينتقموا مثلا، أو ألا يظلموا، وإنما يحمدون الله تعالى على النصر. ومن تمام حمد الله على النصر أن يلتزم الإنسان حدود الله سبحانه وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.